بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. قال: مسألة تعريف الهبة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: مسألة الأولى تعريف الهبة. قال صاحب حاشية البيان: الهبة وصدقة التطوع والهدية والعطية من أنواع البر متقاربة يجمعها تمليك بلا عوض، فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج فهي صدقة، وإن حملت إلى مكان مهدى إليه إكراما وعظاما وتوددا فهي هدية، وإلا فهبة. فكل صدقة وهدية وعطية هبة ولا ينعكس. إذن الهبة اسم يشمل هذه العطايا، الصدقة والهدية والعطية كلها أطلق عليها، ولا ناكس هذا ما ذكره أصحابنا في حدودها انتهى. والهبة مصدر وهب يهب، واسم الفاعل واهب، واسم المفعول موهوب موهوب، والموهوب له يقال له متهب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصدقة ما يعطى لوجه الله، عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات. أما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين، إما لمحبة وإما لصداقة وإما لطلب حاجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فلا يكون لأحد عليه منا، ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي الصدقات. قال المسألة الثانية: أيهما أفضل، الهدية أم الصدقة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله عقب التعريف السابق في مجموع الفتاوى: وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل، إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة، مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له، ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله، فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. وكذلك الإعانة له كأن يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون تلك الهدية إعانة الله على الخير ودفع للحاجة، فقد ينال بها من الأجر ما يناله في الصدقة وأعظم. صدقة تكون على المحتاجين، هدية تكون للغني هدية ما تكون صدقة أو عطية. قال المسألة الثالثة: متى تلزم الهبة؟ يعني قد تكون هدية إن كانت على سبيل الإكرام كما ذكر شيخ الإسلام، إكرام شخص، المحبة، صداقة، طلب حاجة، إن خلت من هذه الأمور صارت عطية مجردة، صارت عطية مجردة. لا يطلق عليها هدية إلا إذا كانت على سبيل الإكرام أو المحبة، تودد، إعظام، طلب شيء، طلب حاجة، رغبة في شيء، وإلا صارت عطية مجردة. قال القول الثاني: لا تلزم الصدقة. نعم. مسألة الثالثة: متى تلزم الهبة؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تلزم بتلفظه بذلك، أن يقول هذه لك أو هذا الكتاب لك ولو لم يقبضه بعد، يقول هذا الكتاب لك، يقول وجب ذلك. وهو قول مالك وأبي ثور وأحمد في رواية: فيما إذا كان مكيلا أو موزونا، وهو قول الظاهرية، واستدلوا على ذلك بحديث: العائد في هبتك الكلب. وقاسوه على العتق والوقف بجامع أن كل منهما إزالة ملك بغير عوض. القول الثاني: لا تلزم الصدقة والهدية إلا بقبضها من المهدى إليه أو المتصدق عليه أو وكيلهما. وهذا قول أحمد والشافعي والثوري وأبي حنيفة والحسن بن صالح وعزي إلى أكثر العلماء. واستدلوا على ذلك بأنه قد صح عن أبي بكر الصديق وعمر الخطاب القول بذلك كما في موطأ مالك وسنن البياقي وغيرهما. قالوا: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قالوا: ولا دليل على أنها تلزم بالتلفظ، والخبر العائد في هبته لا يخالفه لأنه لا يطلق عليها هبة حتى يقبضها. ولا يصح القياس المذكور لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى، والعتق إسقاط حق وليس بتمليك. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول والصواب، وترجيح شيخ الإسلام ثم العلامة ابن عثيمين واللجنة الدائم. لأنه قد أخبره أنها له. ظهر أن هؤلاء رجحوا كأنما القول الثاني. هل القول الثاني هو الصواب؟ مجرد الإخبار مثل الوعد. ظاهر يعني حصل على خطأ في العبارة. القول الثاني أقرب لأن تلفظ قد يقول هذه لفلان ثم يغير رأيه ما قد أخذها إلى يده، أو يقول هذا لك ثم يرجع لأنه ما قد أخذها إلى يده. القول الثاني أقرب، وأيضا هو فعل الصحابة صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم القول بذلك، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. الدلو القول الثاني والصواب، وذاك يعتبر وعدا يكره الرجوع فيه، أما أن يصل لحد التحريم فلا. القول الثاني هو الصواب. أما إذا تلفظ قال هذه لك أو سأعطيك هذه، أو قال هذه لفلان، قال في بيته هذه لفلان، فيكره الرجوع، لا سيما إذا أخبره يصير الكراهة شديدة. إذا أخبره أن هذه له صارت الكراهة شديدة في الرجوع. وأما اللزوم فالظاهر أنه بالقبض كما أفتى به الصحابة رضي الله عليهم. وأظن هذا هو الذي رجحه العلامة الأثيمين لجنة الدائمة، وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام. قال المسألة الرابعة: هل للواهب الخيار قبل القبض؟ يعني هل له أن يرجع فيها قبل أن يقبض الموهوب له؟ قال: على القول الذي اخترنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، نعم هذا هو القول الثاني. نعم، هذا يبين أنه حصل خطأ بالعزو هنا، لما قلنا الأول حصل فيهما. نعم، قال: على القول الذي اخترنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هو القول الثاني، فالواهب بالخيار قبل القبض، إن شاء أقبضها وأمضاها وإن شاء رجع فيها ومنعها. ولا شك أنه يكره لإن كان قد أخبره، يكره له أن يرجع لما فيه من يعني من وعد، فيها وعد ينبغي أن يوفي. لو لم يخبره الأمر فيه أسهل، كان يقول في بيته يقول لأهله هذه لفلان، ثم بعد ساعات أو بعد أيام يقول سنغيرها إلى فلان إلى شخص آخر ما قد تمت لأنه ما قد قبضها. قال فإن قبض الموهوب له بغير إذن لم تتم الهبة ولم يصح القبض عند الحنابل والشافعي وهو الأقرب أنه قبضها بغير إذنه، لا بد أن يكون تمام التقبيض من المالك نفسه. وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح وإن لم يأذن له، لأن الهبة قامت مقام الإذن في القبض لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض. ووجب عن ذلك بأن التسليم ليس مستحقا على الواهب، فلا يصح التسليم إلا بإذنه، ولا يصح جعل الهبة إذنا في القبض بدليل ما بعد المجلس، ولو أذن الواهب في القبض ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة صح رجوعه لأن ذلك ليس بقبض، وإن رجع بعد القبض لم ينفع رجوعه لأن الهبة تمت، لا يجوز الرجوع بعد أن يقبضها. يدخل في الحديث العائد في هبتك العائد في قيه. وسيأتي أيضا معنا في هذا الباب لا يحل الرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي هذا. المسألة الخامسة إذا مات الواهب أو الموهوب له. أما إذا كان الموت بعد القبض فلا إشكال لأنها قد صارت في ملك الموهوب له. وأما إذا كان الموت قبل القبض فمذهب الحنابلة بطلان الهبة، وقال بعض الشافعي لأنه إن كان الذي مات هو الواهب فقد انتقل الملك إلى الورثة، وإن كان الذي مات هو الموهوب له فلا يملكها لأنه هو الذي وهب له وهو الذي يعتبر قبضه. وقال أبو الخطاب الحنبلي وأكثر الشافعية إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول والصحيح لأن ملك الواهب زال بموته. وهذا الخلاف المذكور هو مفرع عن القول الذي اخترناه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأما من يقول إن الهبة تلزم بالعقد فلا إشكال عندهم في صحة الهبة ونفوذها وإن مات أحدهم. قال به مالك وأحمد في رواية والظاهرية يقولون الهبة بمجرد التلفظ. قال المسألة السادسة إذا وهبه شيئا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب، عنده شيء قلت الشيء الذي عندك ولك، هل يلزم أن يعيده ثم يأخذه أو متى تلزم الهبة في هذه الصورة؟ بمجرد الكلام، مجرد التلفظ، لأنه قد قبض هي عنده. ماذا عندك كتاب لأخيك فقال هو لك، مجرد أن قال هو لك انتهى، لا يجوز له الرجوع. قال إذا وهبه شيئا في يد المتهم كالوديعة والمغصوب ذهب بعض أهل العلم أن الهبة تلزم بمجرد العقد والتلفظ بذلك، ولا يشترط مضي مدة يتأتى فيها القبض، وهو قول أحمد في رواية وقول في مذهب الشافعي. وقال بعضهم يشترط مضي مدة يتأتى فيها القبض، تقول هو لك ثم تمضي مدة يصلح فيها القبض لو كان عندك، وهو قول بعض الحنابلة والشافعية والقول الأول أظهر والله أعلم. فما هو مثل مالك في هذه المسألة؟ لا أولا وعندهم الهبات ماذا تلزم مجرد التلفظ ولو لم تكن عنده. إذا مذهب مالك والظاهرية في هذه المسألة أنها تلزم على القول الأول، يعني يصلح أن تقول أيضا القول الأول أيضا هو قول مالك والظاهري، أو تقول وهو مقتضى قول مالك والظاهري على ما تقدم. المسألة السابعة يشترط في الهبة الإيجاب والقبول، تقول له خذ أهديتك وهو يقول قبلت، هل اشترط هذا؟ يعني كل ما دل على الهبة سواء باللفظ أو بالفعل صح. قال اشترط ذلك بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة ومذهب مالك والمشهور عن أحمد وعليه أكثر أهل العلم. اشترط ذلك بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة، انتهت الجملة الأولى. قال ومذهب مالك المشهور عن أحمد وعليه أكثر أهل العلم عدم اشتراط ذلك، بل تصح الهبة بالمعاطاة، يعني تعطيه فيأخذها، تعطيه تقول هذه هدية فيأخذها من غير أن يقول قبلت، كونه أخذها يدل على رضاه بها، أو تعطيه تقول هذه لك فيأخذها ولو لم يقل قبلت. قال وبما يدل عليه من الألفاظ وترجيح شيخ الإسلام والقيم وغيرهم. المسألة الثامنة ضابط القبض. قال القبض في الهبة كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل فبالتخلية بينه وبينه، وفيما ينقل بنقله، وفيما يتناول بتناوله. المسألة التاسعة تصح هبة المشاع، أي ما كنت مشتركا فيه مع أناس ولم يقسم بعد. قال أجاز ذلك أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك أصحاب الرأي بحجة أنه لا يقبض، وأبى ذلك الجمهور فقالوا بل يمكن قبضه بالتخلية، وإن كان منقولا فبتسليم الكل إليه، أو توكيل الشريك، أو توكيل الشريك بقبضه. إذا يصح. المسألة العاشرة الهبة فيما لا يمكن تسليمه. مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية أن لا تصح الهبة فيما لا يمكن تسليمه، كالعبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه، لأن الهبة يشترط فيها القبض، وهذا لا يستطاع قبضه، لكنها ليست معاوضة. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف البيع، البيع فيه غرر، أما هنا مجرد يعني إكرام صاحبها، تبرع، عقد تبرع، ليس فيه معاوضة، فيصح، يصح أن تهبه شيئا قد فر عليك، تقول جمالي الذي شرد علي هو هبة لك، فذاك يذهب ويبحث عنه. قلت وهو قول أبي ثور مقتضى قول مالك، فقد أجاز هبة المعدوم كما سيأتي. وهذا باب أولى. وهذا القول أقرب والله أعلم، لأن الهبة ليست عقد معاوضة حتى يشترط فيه ذلك، ونهي عن ذلك في البيع لوجود الغرض، ولا غرضها هنا. وبالله التوفيق. المسألة الحادية عشرة هل تصح هبة الشيء المجهول؟ يا خير المجلس فما فيها إذا قبضه، إلا إذا كان ما قد قبضه، مثلا شيء ما يقبض إلا بنقله يكون ما قد قبضه، لكن إذا قبضه إلى يده شيء يتناول تناولا أخذه إلى يده فلو نرجع، أما شيء كبير يحتاج إلى نقل ما زال عندك في المجلس فما يتم الهبة إلا بالقبض. قال هذا المسألة الحادي عشرة هل تصح هبة الشيء المجهول؟ هذا عندكم قبل قراءتها عندك أضيف، تهب أخاك شيئا مجهولا تقول له ما في هذا الكيس ولك هدية مني، ما يدري ماذا فيه، وأنت تدري لكن ما استطعت أن تحرزه كم هو بالعدد، أما عقد تبرع جائز. قال مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة عدم صحة ذلك، لأنه عقد تمليك ناجز لا يصح عندهم بالشروط، فلا يصح في المجهول كالبيع. ومذهب مالك أن لا تصح هبة المجهول حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من فلان وإن لم يعلم قدره، وإن لم يعلم ثلثا هو أم ربع، وذلك لأنه تبرع فيصح في المجهول كالنذر والوصية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله مذهب مالك في هذا أرجح. انتهى. قلت وهو الصواب الله أعلم، أنه عقد تبرع فلا غرر عليه فيه. لا غرر عليه فيه. بقي قد يكون في بعض الحالات قد يحصل فيه عدم الرضا، كان يوهم أنه قليل ثم يتبين له أنه شيء كثير، يكون له إرث من أجداده من أقاربه فيظنه شيئا يسيرا فيهبه ثم يتبين أنه شيء كثير. مثل هذا إذا قد يكون قول الجمهور فيه أقرب. أن الغرر حاصل وعدم الرضا حاصل، إلا أن تكون تجارة، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من الرضا. الذين وانا يقع عليه يخرج الذين الذي كان في قصده، لو كان يظن أنه معه من هذا الرجل نحو 50 دينار إلى 100 دينار فقال هي لفلان هبة، فتبين أن معه 1000 دينار الأمر ما يستوي هذا مع هذا. ممكن ينبه هنا تنبيه قلت وهو الصواب الله أعلم يعلق عليه ما لم يحصل غرر كبير، ما لم يحصل غرر كبيرا على الواهب. ما لم يحصل غرر كبيرا على الواهب، نعم، كمخالفة الواقع لما غلب على ظنه، مخالفة كبيرة، مخالفة كبيرة. قال المسألة 12 هبة المعدوم الذي لم يوجد بعده. يقول ما ولدت هذه الناقة في هذا العام هو لك هدية مني، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. قال كان يهبه ثمرة الشجرة، ثمرة شجره في هذا العام، أو ثمرة شجرة في هذا العام، شجرته كان أحسن، أو شجره، ثمرة شجره، أو ما ستلد شاته بعد عام وما أشبه ذلك، فمنع من ذلك أحمد والشافعي وأبو حنيفة، وأجاز ذلك مالك ورجحه شيخ الإسلام والصحيح. وأدلة الفريقين هي نفس الأدلة السابقة في المسألة الماضية، واختيار ابن القيم أيضا. المسألة 13 هبة الحمل وهو في بطن أمه، جائز باب أولى، إذا كنا عجزنا المعدوم فالموجود في البطن باب أولى. هبة الحمل وهو في بطن أمه، واللبن في الضرب وهو في الضرب، منع من ذلك أيضا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، لأنه مجهول معجوز عن تسليمه، ومذهب مالك صحة ذلك بما تقدم، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما والصواب ليس عقد معاوضة فلا بس. المسألة 14 تعليق الهبة على شرط. قال جماعة من الفقهاء بعدم صحة الهبة لأنه تمليك ناجز، فينافي ذلك تعليقها بالشرط كالبيع، وذكر بعض الحنابلة جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله الصواب، ولا نعلم دليلا يمنع ذلك، ولا نسلم لهم قياسهم، فإن قياسهم على محل نزاع أيضا، يعني حتى الشروط في البيع فيها خلاف ونزاع، والصحيح جوازه، يعني قاسوا على محل مختلف فيه أيضا. المسألة 15 تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها، نحو يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه وأن لا تبيعه أو لا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه، أو بشرط أن تهب فلان شيئا، لم يصح الشرط. وفي صحة الهبة وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع، انتهى. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف الشرط باطل بلا نزاع، والصحيح من المذهب صحة الهبة. قال عبد الله وفقه الله تقدم في البيوع حكم ما إذا اشترط ذلك في المبيع، وقد اخترنا هنالك قول شيخ الإسلام وابن القيم بأن ذلك جائز وصحيح إذا كان للبائع غرض صحيح. وأقول ها هنا أولى بصحة الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح، لأن البيع عقد معاوضة والهبة عقد تبرع. ومثال الغرض الصحيح يقول أهب لك هذا المسجل بشرط أن لا تهبه لفلان المبتدع، أو بشرط أن لا تسجل فيه الأغاني والمزامير والأناشيد، أو أهب لك بشرط أن هذا المسجل بشرط أن لا تعين به على منكر أو ما أشبه ذلك. إذن هذا الشرط صحيح. يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.